أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. الحديث عن ثقافتين خطيرتين أو موقفين خطيرين بين ثقافة وافدة وعادات لا تنطبق مع ديننا راكدة، فما بين راكد ووافد يكون حديثنا اليوم. نبدأ القصة من أولها. العرب لم يرحبوا أبدا بوجود الأنثى في البداية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسود والعياذ بالله رب العالمين، مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. هل مات هذا العربي الذي كان لا يستبشر بالأنثى، أم أن له سلالة ما زالت هذه الجينات العربية تحمل هذا الاشمئزاز من هذا المخلوق الضعيف الحساس العاطفي الرقيق الموصول برب العباد الذي كرمه رب العباد عز وجل؟ حقيقة الأمر من رؤيتي على مر السنوات أن أحفاد هؤلاء العرب الذين لم يرحبوا بوجود الأنثى بينهم ما زالوا موجودين، والجينات العربية تعمل. وأرى كثيرا من الأسر بيننا من العراق شرقا إلى المغرب غربا، ومن ميناء الأسكندرونة شمالا إلى الصومال وأريتريا جنوبا، نرى كثيرا من أخواتنا الفضليات التي يذهبن لتهنئة الوالدة بما ولدت. فإذا علمت أن الوالدة أو التي وضعتها أنثى طيبت خاطرها وكأنها أصيبت بمصيبة، إن شاء الله خير بإذن الله، إن شاء الله يجي لها أخ. طب وإن لم يأتي لها أخ ندفنها؟ فأصبحت الجينات العربية مستشرية عند كثير منا. ولكن أرى حقيقة في صورة مشرقة أخرى أن كثيرا من الآباء وكثيرا من الأمهات يفرحوا كثيرا عندما تكون المولودة أنثى، لأن رزق البنت ضعف رزق الولد، وأن رزق البنت وأن البنت في القرآن مذكورة قبل الولد، يهب لمن يشاء إناثا لأول نعمة، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. فبدأ رب العباد في منه بمنه وكرمه أن يذكر الإنسان أنه يهب لمن يشاء إناثا في المقام الأول، ومن بكر بأنثى بكر له رزقه وبورك له فيه. وكأن رب العباد يخاطب هذه البنت الضعيفة، ضعيفة ورد في الأثر هذا، ضعيفة خلقت من ضعيفة، أشهدكم يا ملائكتي أن من عالها أعوله حتى يموت، فهو في عياء يعني في رعاية الله سبحانه وتعالى. وبالمنطق العقلي البنت تأتي لنا بأسرة، فيأتي خاطبها بأسرته لتضيف لنا أسرة إلى عائلتنا، والولد تأخذه أسرة، فيقتطع الولد ويصير أحيانا قريبا من أسرة زوجتي أكثر من قربه من قرب الزوج البنت إلى حماه وإلى حماته أم زوجته. بهذا المنطق العقلاني نظر الإسلام إلى المرأة تكريما لهذه الإنسانة. ليس في القرآن سورة تسمى سورة الرجال، بل إن سورة النساء من طوال السور وضحت فيها حقوق المرأة وحقوق الميراث والحقوق والواجبات، حتى يستبين لنا كيف نظر الإسلام لهذا المخلوق الذي هو يمثل نصف المجتمع عددا وكل المجتمع تأثيرا. فهو يمثل نصف المجتمع عددا ويربي لنا النصف الآخر. أيضا رأينا كيف احتفى النبي صلى الله عليه وسلم ببناته، واحتفى بالنساء وكيف كان يكفكف من حدة أنجشة وهو يحدو للإبل ويغني لها ويرفع عقيرته، ونساؤه الفضليات الطاهرات أمهات المؤمنين يمتطين على سنام تلك النوق وهذه الجمال، ويقول رفقا بالقوارير يا أنجشة. من من أبنائنا علمناه قبل أن يتزوج أننا سوف نزوجك بقارورة من القوارير، ولا نفهمه أنه سوف يتزوج حية من الحيات أو عقربة من العقارب، ولا يكون كهذا الشيخ الذي كنا كلما زرنا شيخه رحب به شيخه على طريق المداعبة بين شيخ وتلميذه، فكان شيخنا إذا سأله شيخه، كان شيخ هذا فوق 95 سنة، فكان نذهب في معية شيخنا ويسأله شيخه كيف حال أمك، كانت أم شيخنا ما زالت تعيش، والله الحمد لله بخير حية ترزق، وكيف حال زوجتك، كان يقول حية تسعى، ويقول وأنا بين الحيتين أعيش، لكن شتان ما بين حية ترزق وحية تسعى، ولكن تسعى بالخير إن شاء الله. ومن تصور أنه حاوي أو أنه يعني ملاعب الثعابين فلا بد أن تظهر له حية، أما إن أظهر وداعة ولطفا وثقة بالله عز وجل فإن رب العباد لن يرزقه بحية، وإنما يرزقه بمن تعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن في المقام الأول العرب لم يستأنسوا لوجود الأنثى، وكان سبحان الله يعني العجب العجاب أن رجلا كشداد لما أنجب عنترة فجاء عنترة أسود فاستنكرته القبيلة على طريقة الألوان التي ما زالت تحكم بعضنا، هذا أبيض وهذا أحمر وهذا أشقر وهذا أسود، والجاهلية الحديثة ظلت إلى الستينات تعيش في هذا الغم، وكان في بعض المحلات في أمريكا وتعرفون أكثر مني يكتب على باب المحل لا يدخله الكلاب ولا السود، سبحان الله. لكن جاء الإسلام ليعلي مقام التقوى ولا يعني ويضع مقام الألوان، لأن اللون إنما هو من خلق الله سبحانه وتعالى، هذا أبيض هذا أحمر هذا أسود، لا فضل لعربي على أعجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى والعمل الصالح. فبهذا المنطق نظر الإسلام، فلما جاء شداد ورأى عنترة أسود استنكره فاستعبده وصار عبدا، فيقال عبد شداد. فلما أجاد عنترة اللعب بالسيف والمبارزة والطعان، وكان لا يشارك قومه في حربهم مع ذبيان، فلما جاء في مرة وأوشكت قبيلة ذبيان أن تدخل إلى خيام نساء عبس، فجاء شداد وجد عنترة عبده أمام الناس، لكن ابنه في حقيقة الأمر، وجده يحلب الناقة، قال له يا عبد تعال لتكر، تعال شارك قومك في الايه في المعركة. قال عنترة كلمته المشهورة العبد لا يصلح للكر والفر، ولكن لا يصلح الا للحلب والصر. العبد ليست مهمته الدفاع عن الاوطان طالما فيه عبودية، ولكن لا يصلح إلا للحلب والصر. قال له شداد كر وأنت حر، كر وأنت حر. وقف عنترة وقاد عبس، وانتصرت عبس على ذبيان معارك متتالية عندما استشعر هذا العبد أنه حر. والإسلام هو الذي أعطى الإنسان حريته، بل في المقام الأول أعطى المرأة حريتها غير ما يقال إن خماركم ونقابكم وحجابكم قيد عليكم، إن المقيدة التي خلعت حجابها، وإن الحرة هي التي لبست حجابها، لأنها تدرك متى مع من أو أمام من تخلع حجابها وبعيدا عن من لا تخلع حجابها، اين هو الاجنبي، اين هو المحرم المؤقت، اين هو المحرم المؤبد. فالحكوم الحكوم اترجم كلمة الحكوم، الحكوم بالانجليزية يعني الريموت كنترول. اقر المجمع اللغوي كلمة الحكوم. طبعا هتستهجنوا بالذات اولادنا وبناتنا الدارسات في بالانجليزية، ولكن كلمة ثقيلة على يعني الريموت كنترول لطيفة، خلاص لطيفة مشوها لطيفة. لكن اللغة العربية انها تتحكم. وعندما نستبدل يعني بدأ الجيل العربي الحمد لله يعني يسمع الى كلمة الحاسوب، بدأ يعني ينصت الحاسوب بدأت يعني. لكن لا، لما يقول الكمبيوتر يقول ايوه كده فهمني. طيب سامع، طيب على كل. فيعني هذا دليل على يعني انبهار المغلوب بالغالب، وهو انبهار مؤقت. واذكر ان لي كان ابن عمه كان يدرس لنا اللغه العربيه ونحن في الثانويه العامه، فدخل الى الصف الدراسي فوقفنا جميعا. ايام ما كان في احترام للاستاذ كنا نقف للاستاذ، ولو سمع اولادنا وبناتنا هذه القصص لاعتبروا انني من جيل الاساطير التي جاءت من القرون الوسطى. المهم فكنا نقف للاستاذ، فلما وقف واحد منا الكرسي وقع على الارض، كرسي خشب خفيف وقع على الارض، فقال الاستاذ يا بني اقل عثرة الكرسي، اقال الله عثرتك. فقال الولد ترجم يا استاذ. سبحان الله، فاولادنا يحتاجون الى ترجمة العربية. المهم ان المرأة المحجبة هي التي معها منطق التحكم، متى تظهر حجابها ومتى تتغطى. اذا كم الحرية التي تشعر به المحجبة وتشعر بعزتها. وكثير من الاخوات لما كانت قبل الحجاب كانت تتعجب متى اقتنع ان اغطي. فلما رزق الله عقلها الهداية وقلبها الانشراح تتعجب كيف كان يرى شعري رجل غريب، وكيف كان يرى ذراعي رجل غريب، وكيف كنت اسير بهذا المنطق. ولذلك الثقافة الوافدة هي التي علمت بناتنا ان تلبس هذا الحذاء صاحب الكعب العالي. وبحثت في كتب السيرة فوقعت على حديث صحيح رواه الامام مسلم يدل على ان اليهود اخترعوا لكنا الكعب العالي. ما شاء الله، ابحث عن اليهود. انا لا اتكلم عن ثقافة الكعب العالي اعزكم الله، هذه ليست ثقافة، ولكن اقول ان لابد ان يعني ننشر بين بناتنا ان العلماء، علماء البيولوجي وعلماء الصحة يقولون ان افضل الاحذية للمرأة هو الحذاء المستوي مع الارض، لان الكعب العالي بعد ما يعمل مشاكل في العمود الفقري يعمل مشاكل عند البنت عندما تتزوج وتنجب، لانه يقلص اماكن معينة في الجسم نتيجة انحناء او موازنة البنت وهي تسير، نتيجة الا تنقلب هنا او هناك. قال صلى الله عليه وسلم ان امرأة قصيرة من بني اسرائيل كانت تسير بين امرأتين طويلتين. فطبعا المرأة القصيرة بين طويلتين مش عايزة تكون كذلك، فاخذت يعني شيئا من خشب، يعني عبارة عن الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الكعب العالي، فظهرت طويلة بينهما ووضعت في خاتمها طيبا اذا مرت على رجال. سبحان الله، اذا مرت على فتحت خاتمها فان لم يروا منظرها يشم ايه رائحتها. فانظر الى صناعة الفوضى منذ عصر بني اسرائيل عندما ارادوا تدمير العالم. ولذلك الثقافة الواردة او ما بين وافد وراكد، الوافد الذي جاء الينا جاء الينا في البداية في لما ظهرت الصحافة في مصر، اول ما ظهرت في العالم العربي والاسلامي ظهرت في مصر صحافة، ثلاث صحف كبار كان يملكها ثلاثة من المارونيين النصارى المبشرين. وبعدين عملوا باب للمرأة، بدأت المرأة المصرية تقرأ، فالصحافة تتكلم عن كيف تتزينين لزوجك. يقول والله دي صحافة محترمة. طب كويس، بعد 20 سنة كيف تلفتين نظر الرجل بعد ما كان زوجك بغير ايه الرجل. الناس الطيبين يقول هم يقصدوا الايه الزوج، صح؟ بعد شوية الموضوع بقى علني، يعني ما حد يستحي. سبحان الله، فاصبحت هذه الثقافة الواردة أو الوافدة تؤثر فينا تأثيرا عجيبا. وأنا الآن بين محاور ثلاثة، بين محور الإسلام العظيم الذي كرمكن، وبين محور نحن وأجدادنا نتيجة عدم فهمنا لحقائق وكيفية التعامل مع المرأة وكيفية احترامها، بين يعني عادات راكدة لا علاقة لها بدين الله، وبين ثقافة واردة تريد ووافدة تريد أن تقترع وتجتث ما بقي من جذور. ولعل كراهية الغرب الشديدة لحجابكن وحجاب بناتنا في الغرب، أن أحد المفكرين أخبرنا أن المفكرين الغربيين أقنعوا أوروبا تقريبا على مدى 200-300 سنة الماضية أن الله غير موجود. فلما ظهر جيل الصحوة من بناتنا في الغرب، وأصبح الآن في أوروبا 30 مليون مسلم يوحدون الله رب العالمين، 30 مليون، 7 ملايين يعيشون في فرنسا فقط، في فرنسا 2000 مسجد منهم مساجد بمآذن. هذه الصحوة استيقظ الغرب على أن حجاب هؤلاء النسوة المسلمات من أصول مسلمة أو مسلمات بالدخول سواء من مشرق أو من مغرب، هذا دليل على أن الله ما زال موجودا، وهم يضحكون على الناس أن الله غاب وأن العقل هو الذي أصبح هو الذي يعني يحكم الأمور، أو كما قال الفلاسفة أنسنة الإله وعقلنة الإيه وألهنة العقل، ألهنوا العقل جعله إلها وأنسنوا الإله جعلوه إنسانا يستطيع أن إيه أن نحكم أو نتحكم في شرعه. فلما اكتشفوا ثبات بناتنا على الحجاب وفي البيئة العربية، كلما ساروا في شوارعنا وجدوا الكثرة الكاثرة من محجبات عربيات مسلمات في بقاع الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى، فاستيقظوا لقضية خطيرة أن الله ما زال موجودا، وهم يضحكون على الناس أن الله قد غاب. إذن كراهيتهم لحجابكن إنما هي كراهية للحق، حتى إنهم يقولون نحن نريد دينا دون تكاليف، يعني جيب لنا دين لا في حجاب ولا في نهي عن شرب الخمر ولا في نهي عن الربا ولا في نهي عن كذا وكذا، إنما دين كده إيه لطيف، يعني عبارة عن إيه لا أذيك ولا تؤذيني، أنظر في وجهك أبتسم، بهذا المنطق هذا هو الدين الإتيكيت الذي يستطيع أن إيه أن يحكم العالم كله. لكن هذه الثقافة الوافدة أنتم بفضل الله ما اقتنعتم بها أبدا، وهذا الضحك على الذقون المستمر علينا أن سبحان الله استشرت عندنا، فتبدأ يضع مقاييس للجمال في كتب ومجلات للجمال وكده، اجعل أنفك روماني، تسأل المرأة يعني ايه أنف روماني، قل إن الرجل يضيق بالأنف العريض الذي يسد الوجه، فتبدأ المرأة تبحث عمن يجعل أنفها روماني طبعا، فتروح عند صاحب الأنف الروماني، الأنف الروماني عشان يضيقوه لازم يشدوا الايه شدوا الجلد. طيب بعد شوية الرجل إذا كبرت في السن فربما ينظر إلى غيرك، فما عليك إلا أن تصغري أذنيك، تبتدي ما يصغر لها أذنها تبحث عمنها، وبعدين ارفعي هذه التجاعيد التي تحت عينيك التي تجعل منك امرأة شمطاء حيزبون عجوز، فانت تبص في المرأة والله صحيح ده. طيب تعمل ايه؟ تبحث لا اله الا الله، وبعدين تسأل المرأة سنك كام، يعني تقريبا صغيرة والله يا استاذ بس الهم، يعني كام يعني، والله انا مولودة تقريبا يعني قبل ان تنشب الحرب العالمية الثانية ب15 سنة، يعني مواليد 24. لا يا استاذ انت الحرب العالميه دي كانت السنه اللي فاتت سبحان الله، تنتهي الحرب العالميه قبل سنه 39 وترجعي وراها 15 سنه، يبقى احنا دخلنا في يبقى الان ما شاء الله 70 سنه. تقول لا، وفي امراه عندها 70 سنه. فالمهم الكارثه الكبرى ان يقال ان ثلاث نسوه عملوا مؤامره، عملوا اجتماع كده قالوا عايزين نعمل تمرد على الرجال. طب نعمل ايه؟ قالوا خلاص احنا نقول للازواج احنا لا فيه لا طبخ في البيت ولا كنس ولا غسيل ثياب ولا كي ولا خدمة اولاد، تصرفوا ونعمل اجتماع بعد شهر ونرى النتيجة. عملوا اجتماع بعد شهر، اول واحدة تكلمت المرأة الفرنسية قالت الحقيقة أنا أخبرته بهذا. قلت له ما خلاص انتهى عصر العصر الذكوري انتهى، لا في لا كنس ولا طبخ ولا كي ولا خلاص. قالوا بعدين؟ قالت والله أول يوم لم أرى شيئا، اليوم الثاني لم أرى شيئا، اليوم الثالث داخل معاه طباخ وسفرجي. جميل، يبقى ايه اثمرت. المرأة الصينية او التركية قالت والله انا الحقيقة برضو اخبرت هذا الخبر، فاول يوم لم ارى شيئا، ثاني يوم لم ارى شيئا، ثالث يوم لقيته داخل معاه باقة من الورد، والله عشان بناتنا اللي يدرسوا بوكي من الورد معناها باقة، اصلا بوكي الورد وباقة من اللغة العربية، يعني هذه كلمة مسروقة منا، باقة ورد، ودخل عمل العشاء وجاء لي بالعشاء امامي. ما شاء الله، طيب الخطة نجحت. المرأة العربية والله انا خبرته يا ابو فلان لا اكل ولا شرب، الله انتهى الموضوع. اول يوم لم ارى شيئا، اليوم الثاني لم ارى شيئا، اليوم الثالث بدأت اشوف بعين اليسرى اشباح. اشرب ماء. انا لا ادري ما الذي حدث، لكن هي ثالث يوم بدأت ايه تشوف، يعني الحمد لله رب العالمين. انا اقول ان هذه الثقافة الوافدة، بس حبيت اخفف عنكم، يعني ما انتوا لسه جايين من بعد افطار وتجهيز افطار، وانا عارف ان انتوا واقفين من قبل صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر، وكأن المجاعة سوف تحدث، وان المهم وسوف تعودون لتنظيف اثار العدوان التي حدثت قبل المغرب، وبعدين ناخذ السحور، وبعدين نجهز السحور، وبعدين نجي ساعة الفجر نايمين على روحنا نصبح، وبعدين ينتهي رمضان الحمد لله صمنا رمضان. فين رمضان؟ المهم، فالثقافة الوافدة تلك هذه ثقافة ما قبلتها المرأة المسلمة الصالحة، ولا البيوتات التي نشأت داخل إطار الكتاب والسنة. وبفضل الله سبحانه وتعالى في العقود الأخيرة رزق العالم الإسلامي ببعض من العلماء النابهين الربانيين الذين التفت الأمة حوله فأيقظوا فيه حس الإسلام الحقيقي. فأصبح اليوم الحمد لله رب العالمين بناتنا في الجامعات، بناتنا في الثانوي، الزوجات الفاضلات سواء التي تزوجنا حديثا أو بدأت تحصر أمورها في مرضات ربها سبحانه وتعالى. ثم أنا أستغل رمضان وأقول لكم شيئا. أنتن إما يعني زوجة أو أرملة أو أم أو مطلقة أو من مجتمعنا الذي يصعب الحلال، عانس قد يعني عبر بها السن وما تزوجت. أنا أريد في رمضان حقيقة أن تكتب كل واحدة منكن تجربتها في الحياة، فبعد 30 سنة زواج أو بعد طلاق دام من 15 عام مثلا، أو امرأة ترملت، لتكتب كل واحدة تجربتها. لو عادت الحياة مرة أخرى، هل كنت أعادي أهل زوجي؟ هل كنت أعامل زوجي هذه المعاملة؟ هل فعلا هو إنسان كله شر وما فيه نقاط خير؟ طيب لماذا لم أستفد بطيبته أو بخلقه الحسن وأتغاضى عن كذا وكذا من أخلاقه؟ والله هذه ولد ولودي لا يعني مسرحيات شكسبير ولا يعني قصص فلان وفلان وعلان وفلان ولا أجاتا كريستي ولا قصص الرعب ولا أرسل لوبين ولا غيره، ولكن أقول أن سوف نخرج بتجربة حقيقية تقول فيها المرأة المسلمة هذه إعادة صياغة حياة. يعني من رمضان لرمضان يبدأ الإنسان بما يقف عند معالم معينة، يقول هذا المعلم الذي أنا فيه هل أستطيع أن أصلح ما أفسده الدهر؟ يعني دائما مثلا امرأة تقول دائما انا اضع زوجي في مقام صغير او في مكانة صغيرة، او ان المطلقة تقول انا كنت السبب في هذا الطلاق، او انه فعلا كان لا استطيع ان اعيش مع هذا الرجل والا ربما دخلنا سويا النار اذا عشنا تحت سقف واحد، او تقول الانسانة التي هضم حقها من فلان او فلان او من اقارب او غيره تكتب هذه التجربة. اولا هو تعبير عن الذات، ثاني شيء اعتراف بأن تكون هناك أخطاء. مش ممكن يكون الزوج ملاكا طاهرا أمر مش كائن والزوجة شيطان، أو العكس لا تعتبر نفسك ملاك والرجل شيطان، لكن لابد أن هنا أخطاء وهنا اخطا. فهل نجلس سويا او يعني يجلس الانسان مع عقله وفكره وروحه وقلبه في لحظه صفاء ويكتب تجربته، ايه الايجابيات في هذه الحياه التي صنعها؟ يعني انت تزوجت من مثلا من 10 سنوات، من 20، من اقل، من اكثر، اكتبي هذه التجربه. لماذا انا قبلت هذا العريس؟ هل لان ابي اجبرني؟ هل لان ابي لما مات عمي وقف امامي وامي قالت ان لم تتزوجي ما جاء ما اتى به عمك لا زواج لك وكذا وكذا؟ طيب، او انت التي اخترتيه بنفسك؟ حدد البدايه. طيب، وانا لما تزوجته ماذا كان مقصدي؟ ان اقيم شرع الله، ولا انا تزوجته لشكله ومنظره وماله ولا تزوجته لدينه؟ فاذا 1 2 3 4 اصل في نهايه الامر الى حقائق تنفع ان تعيد الي صياغه حياتي مره اخرى. لان كثير من ما يعرض علي من مشاكل ان المراه قابعه في بيت زوجها من اجل الاولاد فقط، ونرى بيوتات كثيره عندما تتزوج اخر بنت ويفرح الاب انه ستر البنات وانتهت مسؤوليته في الحياه، اول ما ترجع البيت يقول ما شاء الله يا ام فلان الحمد لله انهينا المسؤوليه واصبحت ابنتنا في عنق رجل يتقي الله ان شاء الله، تقول خلاص انهيت المسؤوليه طلقني. ليه يا عم؟ انا كنت باقيه معك بس يعني عشان ايه هذه البنت. هل يكرم رجل من اجل بناته فقط، ام ان فيه جزءا من خلق يكرم من اجلها، ام ان قطاع الصبر قد ولى وتبخر وما بقي لاحدنا صبر على الاخر؟ هل القضيه بهذا المنطق؟ هل المسلم الصادق والمسلمه الصادقه الذي يعني يضع منهج في حياته حتى تقول بناتنا التي على يعني على وشك الزواج وعلى وشك ان تطرق البيوت بازواج، ما هي المعايير التي وضعتها لنفسها؟ هل طولا معينا، لون عينه اليمين اخضر والشمال احمر، والاذن الشمال اكبر من يعني، هل احنا هناخد مواصفات شكل ام ناخد مجموع متكامل؟ شكله مقبول زي بعض. العربي لطيف في الكلام، العربي يعني عندنا في اهل الصعيد لما يكون واحد مريض ما حد يقول لك انه مريض، كيف حال فلان؟ والله بعافية شوية، وهو مريض. وكان العربي يقول على الملدوغ سليم، اللي لدغته حية او عقربة يقال عنه في اللغة انه سليم، سبحان الله. فسبحان الله العظيم، كان يقال على الاعور يقول لك اللي عينه كريمة، كريمة العين، سبحان الله. فهذه الالفاظ الطيبة. فنحن البنت تضع محددات او نضع لبناتنا من باب المشورة، احنا لا نستطيع ان نضع لبناتنا، بناتنا الان ما شاء الله ينظروا يتفلسفوا ويتكلموا وشيء طيب شيء جميل، ولكن لابد من المشورة ولابد من تواصل الاجيال. نحن يجب الا ندعي كاباء وامهات اننا نفهم كل شيء وان بناتنا لا يفهمن شيئا. بناتنا لما بلغوا 6 و7 يفهموا ما يفهمنا ما لا تفهمه جدتهن، لان جدتها ما رأت زوجها الا ليلة البناء. هو ابن عمك جاء يتزوج، طب خلوا ابن عمه يشوف، لا عيب، عيب يعني ازاي؟ الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي بازواج بناته ليرينا البنت التي يريد ان يتزوجها، فان رآها واستحسنها تقدموا اكبر الزيجة. واما الناس لما تقعد مع بعضها وتتحدث ويشوف يعني هل هي سبحان الله فاهمة هل هي مش فاهمة، هل هي بهذا المنطق. ولقد قلت لكم من قبل ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع حد للاخطاء وقال كم يعفو الرجل عن زوجته في اليوم. وانا اريد ان تبلغوا الزوج هذا الكلام لما ترجعوا ان شاء الله، بس بلغوها بهدوء يعني ان شاء الله. كم يعفو الزوج عن زوجته؟ قال 70 مرة. المرأة التي سوف تخطئ 70 مرة أصلا متخلفة عقليا وغير كاملة الأهلية، وزواجها أصلا باطل. لكن والرسول ماذا يقصد من حنانه صلى الله عليه وسلم؟ يقصد إيه؟ يقصد أن مهما أخطأت أم أولادك في انظر إليها، لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يكره، إن ساء منها خلق رضي منها خلقا آخر. بس رجل اسمه الأعمش وكان علامة، فزوجته أغضبته فقال لها نأتي بصديقنا فلان. زوجته هو أعمش يعني لا يرى ليلا، عنده عشاء ليلي وهي نظرها اقل من نظره فلا تتحقق من ملامحه. فلما جاء صديقه ليصلح بينهما فصديقه فكر ان زوجة صاحبه تعرف تفاصيل وجه زوجها. قال لا يغرنك من ابي محمد ان عينه اليسرى عوراء ولا يرى بها وان انفه يسد وجهه وانه افجح الرجلين وانه كذا جعل يقول كل العيوب. قال يا رجل استحي من الله لا تعرف عني هذا ده كده من غير عيوب وطلب الطلاق. ومن لو عرفت العيوب ففي ناس تحب تصلح النفوس ما شاء الله ربنا يجعلنا وياكم من المصلحين بس ليس كهؤلاء. فانا اريد ان اقول ان الانسان يضع معالم لبناته والبنات بفضل الله سبحانه وتعالى الان جيل الصحوة اصبحنا لهن نظرة اخرى غير نظرة الامهات من قبل. وانا اقول بفضل الله ما زالت مجتمعاتنا العربية بخير ولن يؤثر فيها معذرة هذا الوافد الذي يريد ان يستأصل اخر ما عندنا من قيم ومبادئ لن يستطيع. لماذا؟ بفضل الله عز وجل في العالم الاسلامي اضرب لكم مثالا بسيطا. ذهبت الى قرى في جنوب الجزائر قالوا ان هذه القرية ليس فيها محفظ واحد للقرآن. قلت لا اله الا الله ربنا يرزقكم محفظين. قالوا لا القرية كلها حفظة والام تجعل الولد عنده 7 و8 و10 سنوات يجلس على عتبة الدار ويرفع عقيرته بالقرآن فان لحن في حكم تلاوة صححه اي مار او اي مرة في الشارع. يعني العلماء والعالمات بالقرآن ماشيين في كل حدب وصب في القرية فالقرية كلها حفظة. ليبيا احتفلت العام قبل الماضي بالحافظ المليون. ليبيا 5 مليون خمس الشعب الليبي يحفظ القرآن. هذه مبشرات. زمان في ايام اللورد كرومر في مصر سنة 1904 ايام الاحتلال البريطاني لمصر من سنة 1882 الى 1952 كان يخاف الجيش البريطاني الحاق شباب مصري يحفظ القرآن بالجيش ده ممكن يقرأ ايات الجهاد وممكن يثور علينا. فكان اللي حافظ للقرآن لا يذهب الى الجيش. فقام كل اهل الصعيد وكل اهل الفلاحين في الوجه البحري شمال القاهرة بتحفيظ اولادهم القرآن كي لا يلتحقوا بالجيش الانجليزي. فحصلت مصر على ملايين الحفظة نتيجة قرار انجليزي ما كان يقصد به الا الشر. ان الله لا يؤيد هذا الدين بمن لا خلاق له. سبحان الله. والانسان يرى في يعني في بقاع كثيرة من الارض حتى داخل اوروبا من يحفظ كتاب الله. فبفضل الله عز وجل هذا الحفظ هو الذي يحفظ جيلنا ويحفظ نساءنا من هذا الوافد الذي مهما صنع فلن يؤثر. في غابات نيجيريا قرية ذهب اليها 7 من المبشرات من السويد وبعد ما عملوا مشروع محو امية لمدة عام كامل بدأت كبيرات السن وبأصل مسلمات فيكلمون عن المسيح ويسوع المخلص وبعدين الرحمة واذا ضربك على خدك الايمن وكذا وان يسوع المخلص يشفيكم من الامراض والى اخره. بعد سنة 11 امرأة فوق سن 50 اجادنا القراءة والكتابة. فزعيمة المبشرات هذه او المنصرات جمعتهن وقالت الاحد عشر ايه المطلب اللي تريدونه في الحياة ونحن ننفذه لكم. اختاروا واحدة منكم تقول لي ما تريدنا منا. فالمرأة الكبيرة النيجيرية المسلمة قالت نريد ان نذهب الى عمرة ونزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المنطق. يحكي لنا رحمة الله عليه الشيخ عبد الحميد كشك حكاية عجيبة. في سنة 31 انتشر التبشير الكنسي في مصر وبعض المبشرين ما استأنسوا خير من العوام الناس الجزار اللي هو يقول على القصاب يعني والفاكهي الفاكهة اللي بيع الفاكهة والتاجر وكده. قالوا ايه رأيكم تيجوا تزوروا أبونا في الكنيسة؟ قالوا ماله، نروح نزور أبونا في الكنيسة. دخلوا بهو الكنيسة مرتفع وفي صمت، فقعدوا ومنتظرين الأب يخرج من جوه. فراجل جزار كده من القصابين اللي يذبحنا، فريد الصمت الوحدوه قلوا لا إله إلا الله. طب ده ينفع فيه تنصير؟ فالفطرة مستكنة في الداخل، الفطرة داخل سبحان الله العظيم الايه ال- 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 الإنسان مهما صنع هؤلاء فإن فطرتنا ديننا، وإن ديننا فطرتنا، ونحن لا نخاف على الإسلام، نحن نخاف على أنفسنا فقط. وأنا بالذات مما خبرت لا أخاف على المرأة المسلمة ولا أخاف على البنت المسلمة مهما كان، لأن حصونها وإن كانت مهددة فإن مناعتها قوية، ومناعتها قوية بما أرى من مجالس العلم. لو قلنا أن هذه المحاضرة للرجال لرأينا صفا واحدا، لأن ربنا سبحانه وتعالى أسأله في هذا الشهر الكريم أن يرزق عدوى حب العلم كما رزقكم، كما رزقهن، أن يرزقها لأزواجكن وأبنائكن، لأن دي عدوى مهمة جدا. أدعو الله أن إيه؟ أن تعدي كل العالم الإسلامي إن شاء الله. العدوى جميلة من محبة العلم ومحبة العلماء، وشيء يعني بفضل الله من الخير الكبير أن تكون نساؤنا بفضل الله سبحانه وتعالى يعني رابضات على الخط، واقفات صامدات، لأنهن فيهن الخير كله. أريد أن أجمل في 5 نقاط ما أريد أن أقوله. النقطة الأولى، لا تخف أم على ابنتها ربتها تربية وصادقتها صداقة واقتربت منها وأوجدت لها عن طريق زوجها الصالح مالا أو عن طريق مجهودها هي مالا حلالا تنفق على هذه البنت، لن تنحرف أبدا إن شاء الله رب العالمين. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، إن رأيت من ابنتك فتورا أو بعدا فما عليك إلا أن تتركيها حتى تهدأ أياما، ثم أعيديها إلى صدرك الحنون مرة أخرى وبكثرة الدعاء، وليس بكثرة النقد ولا وبكثرة التقليل من شأنها. أنت قد تكوني تعودت أحيانا أن تقلدي من شأن أبيها، لا تقلدي من شأن بنتك. لماذا؟ لأن المسلم سبحان الله العظيم يعني يراعي أن ينظر إلى نصف الكوب المليء وليس إلى نصف الكوب الفارغ. الأمر الثاني، إن الآخر لا يريد منا خيرا، وإذا ابتسم في وجوهنا فليس دليلا على أنه يريد منا خيرا. إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، صح ولا لا؟ فلما نجد الأنياب الأسد بارزة، الأسد لا يبتسم، وهؤلاء إن ابتسموا لنا فهم يريدون شيئا. ولكننا نقول إن حصوننا يجب أن تكون قوية بأن نحصنها، بأن نؤوب جميعا إلى إظهار عيوبنا لنصلحها مع ذواتنا قبل أن نعيب على الآخرين. الأمر الثالث، إن مجتمعاتنا مهما بلغت من الفوضى الظاهرية فإن في البيوت بفضل الله سبحانه وتعالى، وفي القلوب بفضل الله سبحانه وتعالى، وليس في الشوارع، إسلاما حقيقيا يظهر عند الأزمات، ويظهر بفضل الله سبحانه وتعالى عند الامتحانات القوية للأمة. وأنا أرى أنه بفضل الله عز وجل لن تضيع هذه الأمة أبدا حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فأمتنا قد تمرض ولكن لا تموت، أمتنا كما أقول دائما شروق لا غروب. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع، إن عاداتنا الذميمة التي لا تندرج تحت كتاب أو سنة، يعني قضية احتقار المرأة، أنا أرى أنها بدأت في الاختفاء إن شاء الله رب العالمين. تقليل من شأن المرأة إن شاء الله بدأت تختفي، ولنعوضها في تزويج بناتنا ممن يفهموا من هي المرأة. فإذا فهم أن المرأة مخلوقة من جزء حي فتميل إلى جزء العاطفة، وأن الرجل مخلوق من الأرض شيء جامد، فعقله مقدم على عاطفته وعاطفتها مقدم على عقلها. وإذا فهمنا الأزواج أن المرأة تحتاج إلى 5 مجاملات في اليوم وليس إلى 5 شتائم ولا 5 تحقيرات ولا 5 يعني ألفاظ بذيئة، إنما 5 مجاملات بأعداد الصلوات 5 المكتوبة. الله يجاملها بأن تصلي له 5 مرات، وأنت أيها الزوج لا تجاملها 5 مرات كما يجاملها رب العباد. فسبحان علماء النفس اكتشفوا هذا الامر. مش ينكد عليها 50 مرة، لا، يعني يشيبها قبل المشيب كما شيبته هي قبل المشيب. لا، ما احنا مش في حرب، يعني لسنا في حرب، احنا في بيوت وفي مجتمعات اسلامية. النقطة الاخيرة استطيع ان اقول ان المبشرات بوجود امثالكن في المجتمعات الاسلامية هي وجود رحمة لنا في مجتمعاتنا. وان بناتنا المحجبات انا ارى انها وان كانت تقبل يد ابيها ويد امها ورأس ابيها ورأس امها، انا ارى على الاب والام ان يقبلوا ايضا ايدي بناتهن المحجبات الملتزمات ورؤوسهن دلالا وتعطفا، لانهن المستقبل، لانهن الامة الواعدة التي سوف نرى فيها ومنها خيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. قصة بسيطة اثرت فيها جدا، جاءتني اسرة سويدية مسلمة صلت معي في المسجد منذ شهر، ووجدت ابنها السويدي المولود في السويد عنده 9 سنوات وقف امام الناس ليعبر عن حبه لي، فقال بلغة عربية صحيحة ولا يتكلم سواها، وحزن جدا من اهل الامارات ان رأى فيها لهجات كما رأى العرب في السويد اصحاب لهجات، فيقول بلغة عربية: اني لا احبك في الله فقط، ولكن احبك اكثر من ابي وامي، لانك تدلنا على طريق الجنة، وابي وامي مجرد انهم ينفقان علي في هذه الدنيا، وانت نعمة من الله كبيرة علينا. وهذا الولد يراسلنا دائما بكلمات عجيبة، فاقول هذا سوف يكون في المستقبل عمر بن الخطاب وابو حنيفة النعمان وابن تيمية والعز بن عبد السلام، وفي بيوتنا اولاد وبنات بهذا المنطق. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. احبتي في الله بنات الفضليات، جزاكن الله عني خيرا بتجشمكن الحضور، وبارك الله فيكن. وان وجدتن في كلمتي ما كنتم يعني تنتظرونه فحمدا لله رب العالمين، وان كانت الاخرى فحسبكم الله ونعم الوكيل، وان لله وان اليه راجعون. ولا تنسوني من صالح دعائكم، سعدت بكم كثيرا، وبارك الله فيكن وفي ازواجكن وفي ابنائكن وبناتكن. بارك الله لكم في رمضان، وجعلنا واياكم من عتقائه من النار، وفرج الله كرب كل مكروب، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والسلام عليكن ورحمه الله تعالى وبركاته.